إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يعيش اليوم كثير من المسلمين في ضيق وهم وقسوة قلب وغم، بالرغم أنهم والحمد لله يصومون رمضان ويصلون ويقرؤون القرآن، وبالرغم ما أنعم الله على كثير منهم من نعمة المسكن ونعمة المركب ونعمة النكاح، ولكن مع ذلك يعيش الكثير في غم وهم وقسوة وضيق. فما السبيل وما السبب؟ إن أعظم سبب في ذلك إعراضهم عن القرآن. إذا تلوه فإنهم لا يتدبرون، إذا تلوه فإنهم لا يتدبرون، وإذا تدبروه فقليل من يعمل به ويتحاكم إليه، فلا يلين القلب ولا يصلحه ولا يزكيه ولا يدخل فيه السعادة والبهجة والراحة والطمأنينة مثل القرآن الذي قال الرحمن عنه وصفه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. عباد الله، إن الرب سبحانه وتعالى قد أخبر بذلك فقال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فإذا قال قائل هذا إجحاف، فإنهم يصومون ويصلون ويزكون ويشهدون أن لا إله إلا الله الحي القيوم، فنقول: وهل المقصود بالآية أن يفعل البعض بعض ما أمر به ويترك البعض الآخر؟ كلا، إن هذا الذي يصنع ذلك لن يكتمل انشراحه ولن يصلح قلبه حتى يقيم القرآن. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، يعني عندي وأنا ربكم، حتى تقيموا التوراة. فليس من إقامة القرآن أن يعمل الرجل بشيء من الشريعة مما اعتاده ووافق هواه، ويترك الشيء الآخر ويدمن فعله وهو يعلم أنه معصية لربه، فكيف يستريح قلبه هذا؟ هل يرضى الزوج من زوجه تطيعه في كل شيء، لكن مرة تواقحت وقالت: أنا اليوم سأخرج من غير إذنك، ولا إذن اليوم بالذات لك عندي، ثم بعدها وقبلها لم تفعل، فسيجد في نفسه من الغيظ والشدة والهم والغم الله به عليه. فكيف يرضى أن يكون هذا العبد عبدا للحي القيوم، فيقول: أعصيه في شيء وأطيعه في شيء آخر، أصلي وأصوم وأزكي أطيعه، لكن كذا وكذا فإن هواي لا يسمح لي فأنا أعصيه وأطلب مغفرته، نسأل الله العافية. فكيف يقوم هذا العبد بقلبه مقام المستريح المطمئن بعبادة ربه سبحانه وتعالى؟ وقد ذكر الرب سبحانه وتعالى في كتابه ما يدل على تحريم فعل بعض ما أمر وترك النهي عن بعض ما أمر به أو ما نهى عنه، يعني فعل شيء مما أمر وترك شيء آخر. فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ولذلك خرج مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فصاحب هذا القلب لا يمتنع أن يكون مصلي مزكي حاج بيت الله، لكن تعرض عليه ذنوب فيقبلها قلبه ولا ينكرها فعله، بل يركبها ويفعلها وهو يعلم أنها حرام عليه. فإلى متى؟ انظر إلى أي شيء صار قلب هذا إليه. قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تبقى القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا. لماذا؟ لأن عرض الفتنة عليه عرف أنه حرام تركها لله، فصار في قلبه نكتة بيضاء نكتة بيضاء نكتة بيضاء حتى صار قلبه كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فتتابعت الذنوب على قلبه حتى اسود وجخيا، أي نكس حتى صار كالكأس المجخى أي المنكوس الذي مهما وضعت فيه من الشراب أو الماء لا يقبله، وذلك تتابع الذنوب عليه وإدمانها وترك التوبة على عمل الغيوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيعاقب الله العبد الذي استمر على المعصية وهو يعرفها بأن يران على قلبه فلا يهتم بالتوبة منها، ويتأول التأويلات الفاسدة حتى يأتيه الموت ربما فيهلك أو فيهلك بها، كما حذر الرسول من ذلك كما في مسند أحمد، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على القلب فيهلكنا، فإنهن يجتمعن على المرء فيهلكنه. وقد خرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببستان، نص الرواية مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير؟ في أي شيء يعذبان؟ هل كانوا مشركين يعبدون الأصنام؟ كلا. هل كانوا تاركين صلاة؟ كلا. هل تاركين صوم رمضان؟ كلا. هل تاركين الحج؟ كلا. هل فاعلين للزنا؟ لم يذكر. عاقين رحم، قاطعين رحم؟ لم يذكر. ذكر معصية عند هذا وعند هذا. أما الأول فكان لا يستنزه من البول، يتساهل فيه البول، والآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس. فهذا الحديث فيه تخويف وزجر لمن عبد الله، فيه أشياء فأطاعه وفيه أشياء أخرى اتبع فيها هواه، وإلزام للعبد بعد هذا الحديث أن يطيع الله في كل شيء، فإذا أخفق فيتوب ويقلع ولا يدمن في ذلك. عباد الله، ومن وصايا القرآن التي لما أهملها الكثير حصل في بيته من جحيم المشكلات وعظيم المعضلات ما استولى على قلبه بذلك الهم والغم، فأثر على عبادته قبل وفاته، فشرد عن التسبيح والتهليل وتدبر القرآن والعمل لليوم الذي يلاقي فيه الواحد الجليل سبحانه وتعالى، ألا وهي الوصية بالنساء. فقد خرج البخاري في الصحيح ألا وهي الوصية بالنساء، فقال الرب سبحانه وعاشروهن بالمعروف، وكان خلق النبي القرآن، ولذلك اهتم بهذا الأمر وأكد الوصية به، فقال كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوى الشيء في الضلع أعلى، إن ذهبت تقيمه، كسرته، وكسرها في رواية طلاقها، وإن تركته لا يزال معوجا، وفي صحيح مسلم لن تستقيم لك على حال. فهذه الوصية أكد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر الله به من معاشرتهن، من معاشرتهن بالمعروف. وتتضمن الوصية حينئذ الصبر عليهن، لأن خلقتهن ليست كخلقة الرجال، فإنها معوجة بطبعها ابتلاء من الله وامتحان لعباده. قال الحافظ ابن حجر فتح الباري وهذلك أشار به النبي بقوله وإن أعوى الشيء في الضلع أعلاه، إشارة إلى عوج في لسانها. فأرشد رسول الرب صلى الله عليه وسلم الرجال إلى احتمالهن وترك معاملتهن أثناء الخصومة معاملة الرجال، بل ينبغي حينئذ التغافل عنهن واللطف معهن وحسن العشرة وإكرامهن وقضاء حوائجهن من غير مسألة ولا تأجيل ولا تعطيل، وإكرامهن لأنهن غالبا لا يكون لهم نفقة مستقلة إلا من طريق الرجل، والإحسان إليهن بالتعليم والتأديب، وإنكار التبرج عليهن كلباس العبات المخصرة والطيب عند الخروج ومخالطة الرجال والتغنج بهن والأخذ على أيديهن في ذلك، وذلك من الوصية بهن كما قال صلى الله عليه كما قال الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، لقد أكرم الإسلام المرأة أيما إكرام، فجعلها كاللؤلؤ المصون والجوهر المكنون، والذي إذا كثر النظر إليه وملامسته ذهب بريقه وجماله، فحجبها عن ما لا يجوز للرجال النظر إليه منهن، وأمرهن بالستر وترك البروز للرجال والمخالطة بهم والتغنج عند الكلام معهم إن كانوا أجانب وممازحتهم، وأمر المرأة أن تستعف عن ذلك كله. فليس الوصية من الرب بحسن العشرة معهن، ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم بقبول وصيته فيهن بالوصية بالخير وقوله استوصوا بالنساء خيرا، معنى ذلك أن يترك أو أن يترك الرجل للمرأة الحبل على الغارب، بل يقيمها على أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يجعلها تخالف أمر الله سبحانه وتعالى وإن وافق ذلك أعراف الناس وأهواءهم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ وما كانت عائشة تهوى شيء إلا أعطاها إياه، ما لم يكن، لكن ما لم يكن يخالف الدين. فخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي دخل أو أراد دخول بيته فوقف عند الباب وعرف في وجهه الكراهية، وكانت عائشة تعلم أنه لا يكره أو لا يغضب لشيء من الدنيا، وقد كان يقول ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة فهو يوشك أن يذهب ويذرها، فعرفت أن هناك منكر لم يدخل البيت من أجله. فقامت إليه مقام التائب فقالت ما لك يا رسول الله؟ أتوب إلى الله ورسوله. قال ما بال هذه النمارق؟ فقالت رضي الله تعالى عنها، النمارق معناها الوسائد، وكان فيها تصاوير ذوات أرواح، فقال اللهم صلي عليه، ما بال هذه النمارق؟ قالت يا رسول الله نمارق اشتريتها لك، يعني أريد أن أتلطف وأكرمك وأكرمك يا رسول الله بهذه النمارق وأهديك إياها، نمارق اشتريتها لك لتقعد عليها ولتوسد عليها. فقال اللهم صلي عليه، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فلم يعارض عند النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بالنساء أن يقوم عليهن بأمر الله، مع كون عائشة أحب النساء إليه، ومع ذلك لما جاء المنكر لم يرى أن من اللطف ترك الإنكار عليها، بل قام ينكر عليها وهي بالمكان من أهل الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام النساء، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد، وهو أفضل طعام العرب، كفضل الثريد على سائر الطعام. ومع ذلك لما رأى منكر في المنزل رأت عائشة الكراهية على وجهه، فما بال أزواج حينئذ يرون أن من حسن العشرة واللطف في الزوجة إقرارها على المنكر، كأن تفجأه يوم بهدية في عيد الزواج، فلا يقول لها عيد الزواج منكر، ولا يقول لها خاتم الذهب وساعة الذهب منكر، ويرى أن ذلك كسر بخاطرها. فهذا لم يأتي على الأمر الذي أمره الله به. وما بال قنوات اليوم، قناة ناجنة سافرة فاجرة تقيم اليوم دعوة على النساء أو تدعو النساء إلى المجون والسفور ببرامج كقولهم كوني حرة تحرري، لا تلتزم يعني بأمر، يريدون لها التحرر من الشريعة، وحينئذ تقع في أسر الشيطان، وذلك هو الأسر والحبس حقا. فليس الأسير من كان وراء القضبان، وإنما من أسره الهوى والشيطان. يريدونها حينئذ بزعمهم أنها نصف المجتمع أن تبرز وتختلط، فيصيب المجتمع داء الفواحش وأولاد الزنا كما هو حالهم في الغرب. يذكر في قصصهم التي قرأتها أن امرأة تأخرت في ذلك العالم الماجن الجاهلي عن منزلها حتى ساعة متأخرة من الليل، فقام زوجها مضطرب ذهابا وإيابا ينتظرها، لأنه إذا نام فإنه حينئذ يزعج بطرق الباب، فلا يزال ينتظر حتى دخلت عليه في ساعة متأخرة، وليس وحدها، وإنما تقول لعشيقها من خلفها: تفضل. وإذا بالرجل يصدم فيدخل إلى حجرة نومه وهو قابع في الصالة أو في الخارج ينتظر، فما كان منه غضبا إلا واتصل بالشرط، فظن الشرط هناك لص أو شيء في الأمر، والأمر قد بلغ ما بلغ، فجاءوا وجده يشتكي من امرأته ذهبت مع رجل غيره، فاستهانوا بالأمر ورجعوا. فهذا النموذج الذي يريدون أن نعيش فيه، تحرر المرأة حتى يفسد المجتمع ويأتينا بلاء الفقر والأمراض بسبب الفواحش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما وقع قوم في الفاحش حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وسل حينئذ متى كانت نشأة مرض الإيدز وأضرابه مما نسمعه. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، إنهم لا يعجزون. اللهم إنهم هؤلاء لا يريدون خيرا بالمرأة، إنهم يريدون الشر بها لإفساد المسلمين، فاللهم انتقم منهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم شرد بهم وخالف بين كلمتهم واقسم ظهورهم واكشف حالهم. اللهم وأيد بنصرك الإسلام والسنة والمسلمين ومن كان على مذهب سلف الأمة. اللهم ثبت قلوبنا وأعمالنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.